ولما حضر يوم الخمسين كان الجميع معا بنفس واحد. لما يقول ان يوم الخمسين جه معنى كده ان كلمة يوم الخمسين دي مش حاجة بدأت مع المسيحية، ده حاجة معروفة قبل كده. يوم الخمسين ده عيد يهودي، كانوا يعدوا 50 يوم من الفصح ويعيدوا عيد كبير قوي اسمه عيد الحصاد او عيد الخمسين. وكأن ربنا كان بيختار الايام الاعياد القديمة يحولها لاعياد جديدة، يعني الفصح حوله الى عيد القيامة، الخمسين حوله لعيد العنصرة عيد الروح القدس. ولما حضر يوم الخمسين كان الجميع بنفس واحد، وصار بغتة من السماء صوت كما من هبوب ريح عاصفة وملأ كل البيت حيث كانوا جالسين، وظهرت لهم ألسنة منقسمة كأنها من نار واستقرت على كل واحد منهم. كانوا مجتمعين بنفس واحدة، يعني زي ما سبناهم الإصحاح اللي فات قاعدين في العلية بيصلوا وبروح واحدة، وفي الجو ده حل الروح القدس. وحلوله كان له ظواهر، فأول ظاهرة أنه فجأة صار بغتة من السماء صوت كما من هبوب ريح عاصف، كأنه ربنا بينبه كل البلد أن في حدث خطير هيحصل. فكل أورشليم سمعت صوت ريح شديدة قوي هبت على البلد فجأة بغتة، يعني ما حدش متوقعة في الوقت ده. وبعدين يبدو ان الهواء ده والريح ده كانت بتصب على البيت اللي هم فيه، عشان كده هتبصوا تلاقوا البلد كلها اتلمت حواليهم. وملأ كل البيت، يعني الريح ده دخل وملأ كل البيت، تعبير غريب، يعني ايه الريح يملى البيت؟ حاجة صعب الواحد يتصور، الهواء ملأ كل البيت، يعني كانت حر مثلا وبعدين الهواء جف بقى برد، لكن يعني هو احساس ان الريح دي ريح غريبة هبت فجأة ودخلت على البيت وملته حيث كانوا جالسين. في اللحظة دي ظاهرة تانية حصلت، ظهرت لهم ألسنة منقسمة كأنها من نار واستقرت على كل واحد منهم. دي حاجة تانية، انه في ألسنة نارية نزلت وابتدأ كل لسان كأنه بيدخل على رأس كل واحد فيهم، مستقر على كل واحد فيهم. وامتلأ الجميع من الروح القدس وابتدأوا يتكلمون بألسنة أخرى كما أعطاهم الروح أن ينطقوا. يعني في ثلاث علامات هنا أو ثلاث ظواهر ارتبطت بالروح القدس: أولا الريح الشديدة، وثانيا ألسنة النار، وثالث حاجة التكلم بألسنة. لأنه عشان الروح القدس يحل كان لازم الناس يبقى، يعني لو قالوا أن الروح القدس جه علينا هيقولوا له ما شفناش حاجة ما حسناش بحاجة، كان لازم يبقى فيه نوع من العلامات الظاهرة ان في حاجة حصلت، في تغيير حصل. فحدوث الريح الشديد الفجأة وبعدين ظهور ألسنة نارية وبعدين هم نفسهم يتغيروا فيبقى عندهم امكانيات ما كانتش عندهم، دي اكدت ان في حاجة حصلت، حاجة مش شايفينها بعينينا حصلت، هي ليها ظواهر خارجية بس حصلت سرا. وده كأنه عشان يعلمنا بعد كده ان الروح القدس هيشتغل دايما بالطريقة دي، هيشتغل سرا بشكل ما نشوفوش بعنينا، وان كان ممكن نشوف ظواهره ممكن نشوف نتائجه. فاهمين ازاي؟ يعني مثلا سر مسحة المرض، ابونا بيصلي على زيت وبيظهر الناس بزيت، محدش شايف حاجة، لكن في حاجة بتحصل، في غفران بيحصل للتايب وفي شفاء احيانا للمريض فجأة، لكن السر اللي حصل وراء الكلام ده سر. الروح القدس دايما يشتغل لأنه روح محدش بيشوفه بعينه، فبيشتغل بشكل سري. سري يعني ايه؟ يعني شكل حقيقي، بيشتغل فعلا وموجود فعلا لكن انا مش شايفه بعناية، على الاقل بشوف نتائجه. الريح لما هبت كأنها بتعبر عن دور من ادوار الروح القدس، ان الروح القدس يشبه الريح، واللي قال الكلام ده ربنا يسوع. لما تقرأ يوحنا 3 ربط بين الريح والروح وقال لنيقوديموس الإنسان اللي هيتولد من فوق ده زي الريح يهب حيث يشاء وتسمع صوتها ولكنك لا تعلم من أين تأتي ولا إلى أين تذهب. فالإنسان الروحاني يهب حيث يشاء، يعني تحس انه انسان منطلق مفيش حاجة مأيدة ابدا. الانسان الروحاني او اللي تملي بروح ربنا عنده حرية داخلية، عشان كده الكتاب يقول الروح يحكم في كل شيء ولا يحكم فيه من احد، مفيش اي عادة تمسكه ولا اي خطية تربطه، يحكم في كل شيء ولا يحكم فيه من احد. وزي الريح يهب حيث يشاء، يعني تقول لك الشخص ده زي الريح الهادي مريح، لكنك ما تعرفش سره، هو ليه مختلف عن بقية الناس، زي الريح اللي انت مش عارف جاي منين ورايح فين، لان الانسان الروحي جاي من السماء وراجع السماء، فيهب حيث يشاء وتسمع صوته ولكنك لا تعلم من اين يأتي ولا الى اين يذهب. فكأن الروح القدس بيحول الناس لكده لطاقات روحية، تسمع صوتها يعني يبان، يعني يبان تأثير الشخص على اللي حواليه، يبان انه اصبح شخص مؤثر. في نفس الوقت ما انتش عارف ايه الجديد اللي حصل له، ايه الغريب اللي حصل فيه، اوله ايه ده واخره ايه، ايه اختلافه عن بقية الناس، لانه جاي من فوق وراجع فوق. التشبيه الثاني او المظهر الثاني حكاية النار، لما الروح القدس نزل على شكل نار عشان يفهمنا الدور من ادوار الروح القدس في عملية التطهير او التنقية، ان الروح القدس هيدخل ينقي الانسان ويطهره ويحرق الفساد اللي فيه، زي ذبيحة في العهد القديم وزي حاجات كثيرة. النار دايما كانت اشارة احيانا الى روح الله او الى حضور الله، لما يقول الهنا نار اكلة. كمان النار عملت حاجة غريبة، هي النار كأنها نزلت حاجة واحدة وبعدين توزعت، فكونها توزعت إشارة إلى أنه كل واحد ياخد من الروح القدس بس ياخد موهبة خاصة به، يعني توزعها على رأس التلاميذ والمجتمعين. الألسنة النارية دي إشارة إلى أن صحيح الروح القدس ساكن فيه وفي كل واحد فيكم، لكن اللي يعمله فيك غير اللي يعمله فيه، كل واحد فينا ممكن ياخد موهبة خاصة من الروح القدس، ياخد نعمة خاصة من الروح القدس، ممكن تختلف عن زميله لكن نكمل بعض كلنا. فيقول أنواع مواهب روحية كثيرة ولكن الروح واحد، فاللي يدي واحد يعمل معجزات هو نفسه اللي بيدي واحد يوعظ، هو نفسه اللي بيدي واحد يخدم بمحبة، هو اللي بيعمل ده كله في الكنيسة هو روح ربنا، لكن يتنوع في العمل أو يختلف من واحد للتاني. عشان كده يقول ابتدأوا يتكلمون بألسنة أخرى كما أعطاهم الروح أن ينطقوا، يعني الروح القدس اللي اداهم كده. ثالث علامة لحلول الروح القدس كانت الألسنة. الناس دول كلهم يهود بيتكلموا أرامي، لغة المسيح اللي هي مشتقة من العبرية، ويعني شوية منهم يعرفوا اليوناني زي ما تلاقوا إيه الناس تعرف شوية إنجليزي في بلادنا، واخدين بالكم، كلغة تانية لغة عالمية اللغة اليونانية في الوقت ده، اليوناني القديم. لكن النهاردة الروح القدس عاوز يسحب التلاميذ دول على العالم كله، فإمكانياتهم محدودة جدا، هيبشروا البلاد التانية ازاي، وعقبال ما يتعلموا لغات دول عمرهم هيخلص. فالروح القدس يدي إمكانية مطلوبة في الوقت ده انه الناس دي تعرف تتكلم لغات أخرى، كدليل انهم اكتسبوا حاجة ما كانتش في طبعهم وحاجة مطلوبة جدا للكرازة. عشان كده يجي القديس يوحنا ذابيل الفم في القرن الخامس تقريبا في وعظة من وعظاته على الحتة دي يقول ايه، لم يعد هناك احتياج للألسنة، يعني كان في بداية الكنيسة في احتياج حقيقي ان الناس دول يتكلموا بلغات مختلفة عشان المسيحية تنتشر في كل العالم بسرعة. لكن في القرن الخامس بقت المسيحية في كل العالم، ففي في كل بلد ناس بتوعظ وناس بتبشر، ايه الداعي بقى ان انا اتكلم هندي ولا يوناني ولا اسباني، خلاص. فما فيش ما يدعو ان الروح القدس يعمل فيه معجزة النهاردة يخليني انطق بلسان غير اللسان، لان في ناس تانية بتعمل الدور ده بدون معجزة. فاهمين المعنى؟ لانه طبعا تعرفين حتة الالسنة بالذات دي في ناس بتمشي وراها زيادة وتنبسط بيها ويعني تدعي ان عندها ألسنة، وزي ما هيبان من الكلام ان الألسنة دي لخدمة الكنيسة لخدمة الكرازة، ما كانش ليها قيمة حقيقية في خلاص النفوس، تبقى منظرة تبقى تمثيلية ملهاش معنى. وكان يهود رجال أتقياء من كل أمة تحت السماء ساكنين في أورشليم. في الوقت ده كان اليهود بيحجوا أورشليم، يعني يحجوا في الفصح ويحجوا في الخمسين لأن دول أهم عيدين عندهم، فيجوا من البلاد عشان يعيدوا في أورشليم. فيقول كانوا رجال أتقياء يهود من كل أمة، يعني من بلاد كثيرة أو تحت السماء ساكنين في أورشليم، يعني جايين يزوروا أورشليم. فلما صار هذا الصوت، أنهي صوت؟ صوت الريح الشديد، فالناس كلها سمعته، واخدين بالكم؟ اجتمع الجمهور، عشان كده بقول لكم الصوت كان بيدوي من ناحية البيت ده، فكل الناس راحت ناحية البيت بتاع الرسل العلي. وتحيروا، ايه اللي حيرهم؟ لأن كل واحد كان يسمعهم يتكلمون بلغته. يبقى واضح انه اللغات كانت لغات حقيقية، ما كانتش برطمة كده وكلام مش مفهوم، لا دي لغات حقيقية، لأن الناس اللي جاية من بلاد مختلفة كانت بتسمع لغات البلاد اللي هي عايشة فيها، فاهمين المعنى؟ فبهت الجميع وتعجبوا قائلين بعضهم لبعض، أترى ليس جميع هؤلاء المتكلمين جليليين؟ يعني جماعة الناس الغلابة دول عرفوا اللغات دي كلها إمتى؟ إزاي الواحد فيهم يقدر يتكلم أكتر من لغة وهم أساسا ناس على قدهم جدا؟ فكيف نسمع نحن كل واحد منا لغته التي ولد فيها؟ خلي بالكم دول اسمهم يهود الشتات، يعني في نوعين من اليهود في وقتها، يهود اللي ساكنين في أورشليم، واليهود المشتتين في العالم اسمهم يهود الشتات، زي اليهود اللي في أمريكا وزي اليهود اللي في اليمن وزي اليهود اللي في روسيا، دول اسمهم يهود الشتات. فطبعا دول، هل اليهود اللي في أمريكا بيتكلم يهودي؟ لا، بيتكلم أمريكاني، بيتكلم إنجليزي، لكن ممكن يعرف عبري، ممكن يعرف اللغة بتاع دينه يعني. فالجماعة دول سمعوا لغات بلادهم، فاهمين الفكرة؟ الأمريكاني والأسباني والحاجات دي، فده اللي كان مستغربين له. فلما يقول كل واحد فينا لغته، واحد يقول طب ما كلهم يهود ليهم لغة واحدة، لا، اليهود دول كان ليهم عشرات اللغات. ليه؟ لأن جايين من شتات، من بلاد كتير قوي. وهنا يحط حوالي 14 لغة كدليل، فرتيون وماديون وعلاميون والساكنون ما بين النهرين واليهودية وكبدوكيا وبنطس وآسيا وفريجية وبنفيلية ومصر ونواحي ليبيا التي نحو القيروان، والرومانيون المستوطنون يهود ودخلاء كرتيون من كريت، وعرب نسمعهم يتكلمون بألسنتنا بعظائم الله. يعني كل أنواع اللغات دي سمعوها من التلاميذ، ويتكلمون بلغات مفهومة، وبيتكلموا عن الله وعظمته، كأنهم بيقولوا تسبيح باللغات دي، أو ممكن يكونوا بيوعظوا أو بيتكلموا مع الناس باللغات دي. في أكتر من تفسير، في ناس يقولوا كأنهم بيسبحوا بلغات مختلفة والناس فهمهم، وفي ناس تقول لا كانوا بيوعظوا الناس، كل واحد يقف مع شوية يكلمهم بلغته، فحصل نوع من الذهول الشديد، الناس دي كلها عرفت اللغات دي إزاي، فتأكدوا أن في حاجة حصلت مش مفهوم. فتحير الجميع وارتابوا قائلين بعضهم لبعض، ما عسى أن يكون هذا؟ إيه ده بقى؟ وكان آخرون يستهزئون قائلين إنهم قد امتلأوا سلافة، سلافة ده نوع من الخمر. فطبعا بعض المستهترين بقى خدوها يعني نكتة، وقعدوا يتريقوا الجماعة الغلابة الفلاحين دول، صيادين دول، الخمر لعب بدماغهم، فقعدين يبرطموا بلغات مختلفة. فوقف بطرس مع الأحد عشر ورفع صوت، ودي أول عظة في تاريخ الكنيسة في العهد الجديد، ويقودها بطرس نفسه اللي قبلها بخمسين يوم قدام جارية خدامة أنكر المسيح بالثلاثة، ولعن وحلف أنه ما يعرفوش، هيقف قدام ألفات يشهد للمسيح بمنتهى الجرأة دلوقتي. ورفع صوته وقال لهم، أيها الرجال اليهود والساكنون في أورشليم أجمعون، ليكن هذا معلوما عندكم، واصغوا إلى كلام، اسمعوني كويس، هؤلاء ليسوا سكارى كما أنتم تظنون، لأنها الساعة الثالثة من النهار. فاكرين لما قلنا أن اليهود يسبقون بست ساعات، يومهم يبتدي دلوقتي ستة مساء، واخدين بالكم؟ فيبقى 12 بالليل بقت ستة الصبح، ماشي، ستة الصبح عندنا بقت 12 بالليل، فيبتدي العد تاني، يبقى تسعة الصبح بقت ثلاثة، فاهمين ازاي؟ يعني في فرق ست ساعات يعني بيننا وبينهم. فالساعة الثالثة من النهار يعني تسعة الصبح، حد هيشرب خمرة تسعة الصبح ويتسطل؟ مش للدرجة دي يعني، مش معقول هيسكروا تسعة الصبح ما تجيش حد. الساعة الثالثة من النهار، بل هذا ما قيل بيوئيل النبي، طبعا ده بيكلم يهود، ويهود أتقياء بدليل أنهم حريصين يحجوا أو يزوروا أورشليم في العيد، يعني مش كل واحد يقدر يعمل كده المتدين. فالمتدينين دول مذكرين النبوات، فجاب لهم نبوة، ما هم عندهم ثلاث آيات كبار لازم يعيدوا في الهيكل، يزوروا الهيكل، والهيكل في أورشليم بس، فلازم يعيدوا في أورشليم. هذا ما قيل بيوئيل النبي، يقول الله، الكلام ده هتلاقوه في يوئيل 2 عدد 30-31، هيجيب نص النبوة يقول لهم النبوة دي اتحققت دلوقتي. يقول الله: ويكون في الأيام الأخيرة أني أسكب من روحي على كل بشر، فيتنبأ بنوكم وبناتكم، ويرى شبابكم رؤى، ويحلم شيوخكم أحلاما، وعلى عبيدي أيضا وإمائي أسكب من روحي في تلك الأيام فيتنبؤون، وأعطي عجائب في السماء من فوق وآيات على الأرض من أسفل، دم ونار وبخار دخان، ثم تتحول الشمس إلى ظلمة والقمر إلى دم قبل أن يجيء يوم الرب العظيم الشهير، ويكون كل من يدعو باسم الرب يخلص. النبوة دي لها شقين مهمين أوي. الشق الأولاني بيتكلم عن اليوم ده، بيقول إن في الأيام الأخيرة، إذن الأيام الأخيرة مقصود بها اليوم ده، أسكب من روحي على كل بشر، إنه كان الروح القدس لا ينسكب أو لا يدخل إلا في الإنسان اللي ليه وظيفة كهنوتية في العهد القديم زي الأنبياء والملوك. لكن عشان النبي يقول ربنا هيسكب روحه بالجملة كده على الناس، يعني مش على الأنبياء بس، دي كانت جديدة، بدليل إنه يبان على أولاد ربنا اللي هم ياخدوا الروح القدس: يحلم شيوخكم أحلاما ويرى شبابكم رؤى، اللي هي الحاجات الروح القدس. يبقى يقف واحد صغير يقول أنا الروح القدس اداني رؤية، وواحد عجوز يقول أنا الروح القدس كشف لي عن سر، ويبقى كلهم فيهم روح النبوة، يعني إنجاز خطير قوي. وعلى عبيدي أيضا وإمائي، يعني حتى العبيد والناس الصغيرين قوي كلهم هياخدوا الروح القدس، أسكب من روحي في تلك الأيام فيتنبؤوا. ده يوم ميلاد الكنيسة، لأن الكنيسة اتولدت لما الروح القدس دخل في الكنيسة كلها، لأن قبل كده الروح القدس سكن في مين؟ في التلاميذ بس. بعد قيامة ربنا يسوع كان قاعد مع تلاميذه ونفخ في وجوههم وقال لهم: اقبلوا الروح القدس، من غفرتم خطاياهم غفرت، من أمسكتموها عليهم أمسكت. فكده هم خدوا وظيفة الكهنوت، خدوا مسؤولية قيادة الكنيسة. لكن المرة دي مش الروح القدس بيحل على التلاميذ، ده بيحل على كل المجتمعين 120 ستات ورجالة. فيوميها الكنيسة اتولدت لأول مرة، كنيسة العهد الجديد التي تتميز أن الروح القدس يسكن في كل أعضائها. يبقى ميزة كنيسة العهد الجديد عن العهد القديم إيه؟ أن كلنا كده المجتمعين فينا روح الله، ودي ميزة تخلينا في كرامة أعلى من كرامة أي حد في العهد القديم. لأنه في العهد القديم كان أحسن واحد اللي فيه الروح القدس ده نبي أو ملك وممكن يفارقه، لكن تلاحظوا هنا التعبير المستخدم كان يقول نزل الروح القدس على شكل نار مستقرا. مستقرا دي في أصلها كمان اللغوي معناها هيدخل مش هيطلع، وده نفس التعبير اللي اتقال على يسوع لما نزل يتعمد، نزل الروح القدس واستقر عليه على شكل حمام. طبعا يسوع ما كانش محتاج الروح القدس، بس كان عاوز يورينا ان هو كإنسان العهد الجديد، آدم الجديد اللي هيجدد طبيعتنا، ازاي الروح القدس هيسكن فينا كلنا ويسكن الى الأبد. فهنا بطرس قال لنا انه يوئيل من 600 سنة سبق وقال لنا على اليوم ده، ان اليوم ده جاي ويوم عظيم جدا ويوم حلو قوي لان الروح القدس يسكن فينا كلنا. طب ليه بيسميه الايام الاخيرة؟ لانه طالما الروح القدس جه وسكن في شعب الله وبقينا خلاص ملكوت الله وبقينا كلنا اعضاء في جسد المسيح وملينا كلنا بالروح القدس، يبقى الحكاية خلاص قربت تقفل، خلاص فضل نوصل المسيح لكل العالم عشان الناس كلها يدخل فيها الروح القدس، نجهزهم للملكوت ويجي المسيح وتقوم القيامة. عشان كده على طول النبوة مكملة على ايه؟ وأعطي عجائب في السماء من فوق وآيات على الأرض من أسفل، دم ونار وبخار دخان، تتحول الشمس لظلمة والقمر إلى دم قبل أن يجي يوم الرب العظيم الشهير. الجزء الثاني ده بيتكلم عن مجيء ربنا والعلامات اللي تيجي قبليه، حكاية أن الشمس تضلم ويحصل نار وبخار ودخان الحاجات بتاعت المجيء الثاني. واحد يقول علاقة يوم الخمسين بالمجيء الثاني، لا علاقة وثيقة. ليه؟ لأن وانس العهد الجديد بدأ يبقى خلاص الحكاية قربت تخلص. ما هو كل العهد القديم قاعد يتصاعد مئات وآلاف السنين عشان المسيح يجي، والروح القدس في الآخر يملى ولاد ربنا، كده الكل مستعد لاستقبال ربنا بقى، كده يجي ربنا فعلا يملك على ولاده صح. فعشان كده بعد ما كلمنا عن الروح القدس اللي يجي يسكن في الكنيسة، كلمنا على طول عن مجيء يوم الرب العظيم الشهير. عشان كده يقول ويكون كل من يدعو باسم الرب، يعني كل هنا يدعو بمعنى يعترف او يؤمن او يشهد انه تبع اسم ربنا يسوع المسيح يخلص. لان الروح القدس اللي سكن في المؤمنين هو اللي هيخليهم يهتفوا باسم الرب او يدعوا باسم الرب او يعترفوا باسم الرب. كده بدل الروح القدس سكن فينا هيثبت ايماننا بالمسيح، يوم ما يجي المسيح يلاقينا جاهزين فنخلص. واضحة ولا صعب الحتة دي؟ هي بالنسبة لليهود سهلة، انت عشان مش يهود بس. تاني بص، يوئيل كان قايل نبوة كانت ما كانش حد فاهمها في اليهود، كانوا عارفينها بس مش فاهمينها، لان ما حصلش في تاريخهم قبل كده ابدا انه انطبقت فكرة اسكب من روحي على كل بشر، دي ما حصلتش. ده كان اللي ياخد الروح القدس ده يبصوله على انه فز، يعني لانه كل كام الف واحد الروح القدس يحل على واحد عشان يديله موهبة خاص، ولو ما التزمش زي شاول الملك يفارقه روح الرب. لكن هنا الكلام مختلف، ان ربنا بيدلق بالجملة على الكل، والكل هيبقوا زي الكهنة والملوك بتوع العهد القديم. فكأن ربنا يعني فتح السماء على اخرها كده، وبقى يطلع كل اللي عنده بفرح. واغلى ما يعطيها الله للانسان هو روحه، لانه ما فيش اغلى من كده. مهما خدنا من ربنا من زي ما ناخد روحه ونفسه. عشان كده بولس اتكلم كتير في النقطة دي، ان روح ربنا دي حاجة غالية جدا لو عرفنا يعني ايه ان روح ربنا ساكن فيه. يبقى هنا بطرس اولا دافع ان الجماعة اللي بيتكلموا على السنة دول، ده دليل ان روح ربنا ساكن فيهم، وده دليل يا جماعة ان الآية والنبوة بتاعت يوئيل اتحققت، وده معناه ان يوم ربنا قرب جد. ماشي، وصل لهم ثلاث كلمات، ان ده روح ربنا اللي حل مش حاجة تانية، وان يوم ربنا قرب، وان كده في نقلة كبيرة قوي في تاريخ الكنيسة وفي تاريخ الانسان. ايها الرجال الاسرائيليين اسمعوا هذا الاقوال، يسوع الناصري هم عارفينه رجل قد تبرهن لكم من قبل الله بقوات وعجائب وآيات صنعها الله بيده في وسطكم كما أنتم أيضا تعلمون. واحد لما يسمع الآية دي يقول إذا بطرس بلخبط رجل إيه، ما يقول الإله على طول، إيه يسوع الناصري رجل يعني، ما يقول يسوع الناصري ربنا. خلي بالكم الحتة دي، لما تيجي تكرز بالمسيح لواحد لا يؤمن بالمسيح كإله، اطلع معاه خطوة خطوة. يثبت له الأول أن المسيح شخص مش عادي، راجل مش عادي، واللي عمله ما فيش ولا إنسان تاني عمل، واطلع بيه سلمة سلمة لغاية ما توصل أنه يتأكد أن المسيح مش إنسان فقط بل إله حقيقي. ماشي، بطرس هيستعمل الطريقة دي مع اليهود، ودي أنسب طريقة للكلام مع أخواتنا المسلمين. لو قلت له على طول أن يسوع المصيري ده إله، في حد كان له سلطان على الشياطين وعلى الامراض وعلى الطبيعه وعلى كل شيء غيره، يبقى ده شخص مش عادي. متفق معايا على دي؟ نطلع للي بعدها، فاهمين الفكره؟ فبطرس هيعمل كده، يقول لهم ايه، يسوع الناصري اللي انتوا سمعتوا عنه رجل قد تبرهن لكم، يعني قدام عينيكم كان في براهين من قبل الله، يعني هو مش ضد ربنا، مش اله مختلف، بقوات وعجائب وايات صنعها الله بيده في وسطكم كما أنتم أيضا تعلمون. ماشي المقدمة دي، هذا أنتم أخذتموه مسلما بمشورة الله المحتومة وعلمه السابق. هو عايز يقول المسيح الإله ده اللي أنتم تبرهن ليكم أنه أعظم وأعجب من أي شخص جه قبله، أنتم خدتوه صلبتوه، بس اللي حصل ده ما كانش فجأة، لا ده كان مسلما بمشورة الله المحتومة وعلمه السابق. يعني ايه؟ يعني بخطة إلهية محكمة ربنا سابكم تمسكوا المسيح وتبهدلوه وتعذبوه وتصلبوه، لان دي الخطه كده، فاهمين؟ لان هم عارفين الاحداث. خلي بالك هو بيكلم يهود، الكلام ده ما فاتش عليه شهرين لسه، واضح؟ وبيتكلم في اورشليم، فكل الناس عارفه هو بيتكلم في ايه. فبيتكلم عن يسوع الناصري اللي عمل معجزات قد كده، وتبرهن للكل انه من قبل الله قد اتى واعظم من اي نبي قبله. هذا اخذتموه مسلما بمشورة الله المحتومة وعلمه السابق، وبأيدي أثمة صلبتموه وقتلتموه. يعني قتلتوه وصلبتوه بأيديكم اللي مليانة شر. تصوروا بطرس الجبان اللي وقف قدام جارية خايف وبينكر، بيقول للألفات انتوا قتلتوا المسيح وصلبتوه وهو تبرهن ليكم انه اعظم من كل حد. منتهى الجرأة. الذي الإعلان بقى المهم، الخبر المهم اللي مستنين لازم يسمعوه، وأهم ما في الموضوع، الذي أقامه الله، يبقى المسيح قام مش بس اتصلب، ناقضا أوجاع الموت إذ لم يكن ممكنا أن يمسك منه. يعني أقامه الله ناقضا أوجاع الموت إذ لم يكن ممكنا أن يمسك منه. ناقضا أوجاع الموت يعني إيه؟ الموت له وجع، لأن كل اللي داخل على موت مرعوب، يوجع القلب. الشخص اللي بيموت خايف جدا، واللي حواليه تعبانين وخايفين ومنزعجين. المسيح لما قام نقض أوجاع الموت، يعني مسك الموت دفعه عصه وكسر كل وجعه. بقى القديس اللي مرتبط بالمسيح مش خايف، ليه؟ لأنه هيقوم مع المسيح. ولو حد بيودع حد برضه مش خايف، لانه عارف انه هيقوم. فقيامه المسيح نقضت، ده تعبير يا جماعه مهم، نقض اوجاع الموت، الموت بكل اوجاعه قيامه المسيح نقضته. اذ لم يكن ممكنا ان يمسك منه، يعني ايه؟ الموت يمسك كل الناس الا ربنا يسوع المسيح. لم يكن ممكنا ان يمسك المسيح من الموت، فاهمين التعبير؟ إلا المسيح اللي ما كانش الموت يقدر يمسكه. تاخدي بالكم من تعبير يمسكه ده؟ نقولها في القداس إيه؟ هذا الذي كنا ممسكين به، مبيعين من قبل خطايانا. يعني خطايانا كلنا خطاة، محدش فينا ما بيغلطش، فخطايانا بيعانا للموت، فكلنا مبيعين بسبب خطايانا وممسكين من الموت. الموت له سلطان على كل واحد فينا، فيش غير واحد اللي الموت ملوش سلطان عليه، المسيح له المجد، لأنه ما كانش خاطئ، ما فيش أي خطية فيه. فلما آمن الموت نقض أوجاع الموت، ولم يكن الموت يمسكه، ولا يستطيع الموت أنه يمسكه، يعني الموت ما يقدرش يغلب المسيح. طبعا دي إشارة غير اللي فاتت، هو أعظم من الكل بكل المعجزات اللي عملها، ودي نقلة تاني، ده شخص الموت ما يقدرش عليه. طب في إنسان أيا كان الموت ما يقدرش عليه؟ يبقى واحد واضح ان احنا طلعنا فوق كلمة انسان شوي، ماشي؟ كل ده عشان يقربهم من الايمان ان المسيح مش بس نبي، لا، ده المسيح هو الله الحقيقي. لان داود يقول، طبعا بيكلم يهود، فلازم كل شوية يقول لهم الكتاب بيقول، كتابكم بيقول، كتابنا بيقول. داود يقول فيه، يعني بيقول عن المسيح، كنت ارى الرب امامي في كل حين، إنه عن يميني كي لا أتزعزع. عارفين هذه المزمور ده؟ لذلك سر قلبي وتهلل لساني، كل ده هنعديه. حتى جسدي أيضا سيسكن على رجاء، لأنك لن تترك نفسي في الجحيم ولا تدع قدوسك يرى فساد. عجيب داود ده، قال كلام معرفش قاله إزاي، طبعا بالروح القدس. إزاي يقول أنا جسدي يسكن على رجاء؟ ساعتها ما كانش فيه إشارة للقيامة خالص، وقت داود ده قبل المسيح بألف سنة. فكان اللي يموت خلص، خلص، ما يعرفولوش هيقوم ده ولا مش هيقوم ولا حاجة. لكن داود وهو بيكلم ربنا يقول له أنت دايما جنبي ومش بتسيبني أبدا، أنا جسدي سيسكن على رجاء. يعني لما جسدي ينام سيسكن على رجاء، بمعنى أنه هينام ويستني يصحى. فاهمين يسكن على رجاء يعني إيه؟ يعني هيحط رأسه ومستني يصحى، لأنه مش معقول بعد العشرة اللي بيني وبينك يا رب، ده داود بيكلم ربنا، تترك نفسي في الجحيم وتدع قدوسك يرى فسادا. مش معقول أنا اللي قدستني وسكنت فيه تسيبني أدخل الجحيم وتحلل وافسد ودي تبقى آخرتي. داود كان بيقولها عن نفسه بس بإيه؟ بعشم. يعني يا رب مش معقول بعد السنين اللي عشنا فيها مع بعض تبقى آخرتي أتحط في قبر وانزل الجحيم وتخلص العلاقة بيني وبينك. لا، أنت لازم هتشوف لك صرفة في الموضوع ده. أنا عندي رجاء أنك أنت وتبقى زي آخر القصة. فهنا بطرس بيقول الكلام اللي قاله داود ده صحيح ما ينطبقش عليه بوضوح لقد ما ينطبق على المسيح. ازاي؟ يكمل داود يقول عرفتني سبل الحياة وستملأني سرورا مع وجهك. مش بس له رجاء انه يقوم، وله رجاء انه مش هقعد في الهاوية والجحيم، وله رجاء ان جسده مش هيفسد، ده كمان له رجاء انه يستمر في الحياة الى الابد. وتملأني سرورا مع وجهك، يعني يفضل وشي في وشك إلى الأبد. كل ده داود وصل له من قبل ما حد يكلمه عن القيامة والأبدية. فبطرس هيفسر النبوة دي بقى. أيها الرجال الإخوة، يصوغ أن يقال لكم جهارا عن رئيس الآباء داود أنه مات ودفن وقبره عندنا حتى هذا اليوم. يعني بيقول بصراحة الكلام ده هل انطبق على داود؟ لا. ليه؟ داود مات والدفن وقبره لسه عندنا، كان وقتها قبر داود جنب الهيكل. هو عاوز ينبه اليهود ان الكلام اللي قاله داود ده ما ينطبقش عليه هو حرفيا، انما ينطبق على المسيح اللي كل الكتاب بيتكلم عنه. هو ده اللي بيقول اللي يتقال عليه انه جسده لا يرى فسادا، لن تدع قدوسك يرى فسادا، لن تترك نفسي في الجحيم، عرفتني سبل الحياة، تملأني سرورا مع وجهك. واضح الفكرة وعاوز يوصل لإيه؟ هو جاب لهم نبوة مشهورة وقال لهم دي تنطبق على داود إزاي؟ داود لسه ميت وقبره عندنا وجسده تحلل، يبقى أكيد الكلام اللي قاله ده ما كانش ينطبق عليه هو، ده لازم ينطبق على داود الحقيقي على المسيح. فبيقول يصوغ أن يقال لكم جهرا عن رئيس الأباء داود أنه مات ودفن وقبره عندنا حتى هذا اليوم. فإذ كان نبيا وعلم أن الله حلف له بقسم أنه من ثمرة صلبه يقيم المسيح حسب الجسد ليجلس على كرسيه، في حتة تانية كان بيقول له يا رب أنت هتقيم من ولادي مسيح يجلس على كرسيه. تلاقوا في مزامير صلاة النوم دي بنصليها كل يوم. ف كان داود شاف بالروح ان ربنا هيجيب المسيح من اولاده وهذا اللي هيبقى الملك الحقيقي، هو حس ان هو ملك كده وكده داود مع كل عظمته. وعلى نفس هذا الملك الحقيقي قال النبوة بتاعت انه مش هيرى فساد ولازم يقوم من الموت. فبيقول علم كنبي ان الله حلف له بقسم من ثمرة صلبه يقيم المسيح حسب الجسد ليجلس على كرسي، سبق فرأى وتكلم عن قيامة المسيح أنه لن تترك نفسه في الهاوية ولا يرى جسده فساده. يبقى الآية تنطبق على مين؟ بس الآيات دي كان داود بيقولها وإحنا لغاية دلوقتي حافظينها في المزامير وبنقولها، كانت تنطبق عليه بشكل كده إيه بعيد قوي، لأنه هو مات وتحط في قبر واتدفن وقعد له 1000 سنة وجسده تحلل، واليهود لسه بيقولوا الآيات دي وهي منطبقتش على داود. فقال لهم طب بالأولى كنبي هو عارف بيقول ايه، ده الكلام ده مش بيقوله عن نفسه، بيقوله عن واحد من ولاده اللي في مزمور تاني قال عنه انه اجعل من على كرسيك الملك او المسيح اللي هيورث كل حاجة. فرأى داود بالروح بعد 1000 سنة ان المسيح يجلس على كرسيه وهو ده اللي لم يرى جسده فسادا وهو ده الذي لم تترك نفسه في الجحيم. يبقى هو طابق النبوة اللي عندهم على ربنا يسوع المسيح وقال لنا ان داود هو اللي اتكلم عن قيامة المسيح لانه بيكلم يهود. يبقى هنا عندنا شهادتين، بطرس بيقول انا شفت المسيح قام وكل اللي بيكلموا دول معاكم حضروا قيامة المسيح وبنشهد لكم انه قام. ومش احنا بس اللي بنقول ان المسيح قام، ده داود بتاعكم حبيبكم رئيس الاباء من 1000 سنة بيكلمنا عن ان المسيح لازم يقوم. فيسوع هذا أقامه الله ونحن جميعا شهود لذلك. وإذ ارتفع بيمين الله وأخذ موعد الروح القدس من الآب سكب هذا الذي أنتم الآن تبصرونه وتسمعونه. بيقول احنا كمان بنشهد لقيامة المسيح، والمسيح اللي ارتفع بيمين الله اخذ موعد الروح القدس. حد يسأل يقول ليه بيقول اقامه الله، وليه بيقول ارتفع بيمين الله، وليه قبل كده يقول من قبل الله؟ هو بيفصل بين المسيح والله كده ليه؟ تلخبط شوي مش كده؟ تاني خلي بالكم بيكلم مين؟ كلم يهود مش قابلين المسيح كنبي. خلينا نطلع خطوة خطوة. هو الأول بيقول لهم المسيح أعظم من أي نبي، لو طلعوا دي كويس. وبعدين المسيح غلب الموت، خطوة كمان المسيح قام من الموت بنفسه، وإن كان أقامه الله عشان محدش برضو يتشكك ويفتكره إله مختلف عن الله. والمسيح هو اللي سكب الروح القدس، شوفوا هنا الكلام، أخذ موعد الروح القدس من الآب، سكب هذا الذي أنتم الآن تبصرونه وتسمعونه. طب مين يقدر يبعث روح ربنا؟ فيش غير ربنا بقى. فهم هيستنتجوا مع التصاعد ده أن المسيح أتى من قبل الله لكنه إله من إله، فهمنا؟ المسيح جاي من ربنا أو ماله؟ لو قلت المسيح جاي من عند ربنا أنت مش غلطان، بس هو كمان مش جاي كإنسان، مش جاي كنبي، ده إله حق من إله حق. واضحة؟ سكب هذا اللي هو قدام عينيهم دلوقتي، سكب هذا اللي هو الروح القدس وأثاره، ما هم واقفين مذهولين قدام الجماعة اللي بيكلموا ألسنة دول. فبيقول لهم اهو اللحظة دي لحظة تاريخية، ليه؟ اللي قدام عينيك الروح القدس اللي بيتكلم في الناس البسطة دول، هو ده موعد الآب اللي وعدنا بيه من آلاف السنين، اللي بإذن المسيح وبطلب المسيح سكبه علينا من السماء، والآن أنتم تبصرونه وتسمعونه. يعني يلا جماعة شهدوا معانا، لأن احنا شهدنا للمسيح القائم، وانتوا كلكم شاهدين دلوقتي ان الروح القدس حل. واضح الفكرة؟ فأصبح بيستخدمهم هم كمان كشهود، يعني انتوا كمان حاضرين تبصرون وتسمعون الروح القدس بيتكلم على ألسنة البشر. ماشي؟ هيجيب دليل كمان، نبوة كمان. معلش هي الوعظة دي تقيلة شوية لأن انتوا مش يهود، لو يهود هتفهموها هوا، معلش. لكن فعلا هي وعظة تاريخية، لأن أول وعظة بتربط القديم بالجديد، وبتورينا ان داود في المزامير والنبوات كان بيتكلم عن المسيح بشكل واضح. اليهود ما كانوش فاهمين الكلام ده، اول ما الروح القدس جه بقى يشرح لنا الكلام ده كان مرتبط بالمسيح ازاي. اذا ارتفع بيمين الله واخذ موعد الروح القدس من الاب. بصوا بطرس او الاباء دايما حريصين ان ما يفصلوش المسيح عن الاب عشان الناس ما تتشككش تفتكر ده اله وده اله. بمعنى ايه؟ ما ينفعش نقول ان الاب بيشتغل لوحده والابن بيشتغل لوحده، والا تبقى تعدد الهه ويبقى شرك وكفر وثنيه وحاجات كده. فالمسيح له المجد اخذ موعد الاب، يعني ايه؟ يعني هو قال لتلاميذه كده، انا ان ذهبت ارسله اليكم، انا واخد وعد من ابويا ان انا اول ما اروح للسماء هاخد الروح القدس واديه لكم. ما تنسوش يا جماعه ان المسيح اله وانسان، فقايم بدور الوساطة. يعني ايه؟ هو اللي يقدر ياخد من الاب السماوي ويدينا احنا البشر، لانه اله حقيقي واحد مع الاب في جوهره، وانسان حقيقي واحد مننا في طبعنا. فهو اللي يقدر ياخد من اللاهوت، من الالوهية دي ويدينا. فموعد الاب، يعني الاب وعد البشر يديهم الروح القدس، يديهم ازاي؟ دول ناس بطلين واجسادهم كلها خطية، لكن الابن الكلمة الاله الحقيقي اللي خاب الجسد بتاعنا ده ونظفه يقدر يقول له انا مسؤول عن الحكاية دي، انا هاخد الروح القدس واديه للبشر، لانه هو ممتلئ بالروح القدس. بصوا دي حتة لاهوتية صعبة انا عارف، هيدي دليل تاني على لاهوت المسيح، يقول لان داود لم يصعد الى السماوات، فدي عارفينها طبعا، وهو نفسه يقول قال الرب لربي اجلس عن يميني. وبرضو المزمور ده مزمور 110، كان من المزامير اللي بتجنن اليهود، هم فاهمين انه مزمور بيتكلم عن المسيح، بس الآية دي تلخبط ليه؟ هو فيها ربين، قال الرب لربي، فكان اليهود بيحتاروا في الآية دي. فكل المعلمين اليهود قالوا ربي التانية دي المسيح، ده من قبل ما المسيح يجي. يبقى المزمور ده كان عند اليهود أن الرب الآب السماوي اللي محدش شافه بيكلم المسيح وبيقول عليه رب. وداود بيقول قال الرب لربي اجلس عن يميني حتى أضع أعدائك موطئا لقدميك. داود برضو بيقول لهم قولوا لي بقى هل الكلام ده ينطبق على داود؟ ينفع الرب التانية تبقى داود؟ قال الرب لداود اجلس عن يميني حتى أضع أعدائك موطئا لقدميك. داود فين ده؟ في قبره. يبقى أكيد الكلام مش منطبق على داود، ينطبق فقط على المسيح اللي ما عادش في القبر، نزل وطلع وجلس عن يمين الآب، فهو ده اللي ينطبق عليه الكلام اللي قاله داود من 1000 سنة. فجاب لهم نبوة تانية هم حافظينها وفاهمين انها عن المسيح، وشرح لهم بيها ازاي المسيح لازم يقوم ولازم يصعد يجلس عن يمين الآب عشان كل الأعداء يخضعوا ليه. داود لم يصعد للسماوات وهو نفسه يقول قال الرب لربي اجلس عن يميني حتى أضع أعدائك موطئا لقدميك. هو بقى آخر إعلان، فليعلم يقينا جميع بيت إسرائيل أن الله جعل يسوع هذا الذي صلبتموه أنتم ربا ومسيحا. يبقى وصل للمطلوب، فاهمين إزاي؟ واخدين بالكم وصل لإيه؟ طلع دي من أنه بدأ الوعظة بإيه؟ يسوع الناصري رجل، فبرهن ليكم بمعجزات وآيات أنه مش عادي، وبعدين نقض أوجاع الموت وقام، وعندنا شهادة أنه قام، إحنا شفناه والنبوات بتقول لازم يقوم، ولما قام صعد للسماء وجلس عن يمين الآب، ومحدش يقدر ياخد المكانة دي ولا داود العظيم كله، لأن داود مات ومدفون. فإذا كان الآب السماوي بيتكلم عن المسيح نفسه وبيقول على لسان داود أن قال الرب لربي اجلس عن يمين حتى أضع أعدائك موطئا لقدميك، يبقى ربنا اللي كلنا بنعبده اعتبر المسيح ايه؟ رب. فلو انتم ما قبلتهوش كرب تبقى انتم ضد ربنا بتاعكم. فاهمين وصلها ازاي ولا صعبة؟ نقول تاني، بص دلوقتي المأمورية صعبة ليه؟ اليهود أساسا رافضين المسيح تماما، مش كإله، دول رافضينه كنبي ورافضينه كشخص، وآخر معلوماتهم عنه أنه مات واليهود غلبوه وصلبوه. لكن بطرس الرسول بالروح القدس عاوز يقنعهم أن المسيح إله حقيقي اتصلب ومات وقام وصعد وجلس عن يمين الآب، وهو ربنا بالحقيقة. عشان يوصل ليهم للكلام ده لازم يثبتوا من النبوات اللي عندهم، ما يقدرش يقول من دماغه بس، لان هو مرجعهم الاساسي عهد قديم، ما فيش حاجه في اسمها في العهد الجديد في الوقت ده، ما فيش كتاب العهد الجديد، ما فيش اناجيل، كل الكتاب اللي في ايديهم النبوات اللي هم حافظينها وعارفينها. فجاب لهم نبوتين مشهورين حافظينهم لداود، المزمور اللي بيقول لا تدع قدوسك يرى فسادا ولن تترك نفسي في الجحيم، قال لهم تنفع تطبق على داود؟ لا، لان الراجل في الجحيم من ساعتها. ينفع لم يرى قدوسه فسادا؟ لا، إذا كان القدوس على داود لا، فسد وتحلل جسمه. إذن لازم الكلام يكون عن داود تاني أو عن مسيح حقيقي الوحيد اللي ينطبق عليه الكلام، القدوس الذي لم يرى فسادا، هو ربنا يسوع المسيح. وقال لهم نبوة تانية بتقول إيه؟ قال الرب لربي اجلس عن يميني، قال لهم تنفع ربي تبقى داود؟ لا ما تنفعش، لأن داود اللي بيقول قال الرب لربي، فكأن داود بيقول أنا قدامي ربين، رب في النص ورب فوق منه، بس هما الربين إيكوال، واخدين بالكم؟ لأنها تبان في الكلام بعد كده. اجلس عن يميني حتى أضع أعدائك موطئا لقدميك. فهنا بطرس استخدمها وقال إذا كان ربنا نفسه قال على المسيح رب، أنتوا زعلانين مننا لما نقول ربنا يسوع المسيح ليه؟ إذا كان ربنا قال عليه رب، هو إحنا اللي عملناه رب. هنا جعله يا جماعة يعني إيه؟ يعني أعلن عنه أنه ده ربنا. يعني فضل المسيح في ذهن كل الناس إنسان عادي لغاية ما أمن الموت وصعد للسماء، بانت الحقيقة أنه مش إنسان عادي، ده هو رب بالحقيقة، إله حقيقي من إله حقيقي. فلما سمعوا نخسوا في قلوبهم، الناس دول لما سمعوا طبعا المفروض كان ممكن يحصل إيه؟ يرفعوا حجارة ويرجموهم، يعني ما هو ما لهمش كبير، لكن بقى يبان شغل الروح القدس انه لما سمعوا نخسوا في قلوبهم وقالوا لبطرس وسائر الرسل ماذا نصنع ايها الرجال الاخوة؟ فقال لهم بطرس توبوا وليعتمد كل واحد منكم على اسم يسوع المسيح لغفران الخطايا فتقبلوا عطية الروح القدس. العجيب بقى يبان بقى قوة الروح القدس انه حرك قلوب كل الناس اللي بتسمع، وهيبان ان عددهم كبير في الاخر، ان هم تأثروا، نخسوا، يعني الكلام اثر فيهم، نخسهم، فحسوا بالذنب وكانوا يواظبون على تعليم الرسل والشركة وكسر الخبز والصلوات. اولا كلمة كسر الخبز في سفر الاعمال تساوي التناول، والكلام ده مش تأليف ولا يعني تفسير، ده لدرجة الترجمة القبطي تقول توزيع جسد الرب، ما تكتبش كسر الخبز، تقول كانوا يواظبون على تعليم الرسل والشركة وتوزيع جسد الرب والصلوات، فيعني بشكل very clear انه الكلام عن التناول، لانه طبعا بعض الطوائف تزوغ من الحتة دي وتقول كسر الخبز ده ايه شارك، لا كسر الخبز كان التناول، وعشان كده بيتكرر اللفظ ده كتير في الاصل اليوناني، اشارة واضحة انه ملوش معنى تاني الا حاجة خاصة بالمسيحيين جديدة، لانه مفيش حاجة اسمها كان يقول يكرو خلاص في حكاية كسر الخبز، لا كسر الخبز ده لو طقس لو نظام اللي هو موضوع سر التناول. الأربعة دول هم أقدم قداس، الأربع كلمات دول تعليم الرسل، كسر الخبز، الشركة، الصلوات، هي دي أجزاء القداس اللي ما زلنا عايشين عليه لغاية دلوقتي. تعليم الرسل يقابله النهاردة إيه؟ الجزء الأولاني في القداس اللي بنسميه قداس التعليم أو قداس الموعظين، اللي كل شوية شماس يطلع يقول لنا بولس بيقول، بطرس بيقول، الإنجيل بيقول، فاخدين بالكم؟ الجزء النص الاولاني من القداس اساسه تعليم الرسل، بس زمان بقى بدل ما تعليم الرسل يبقى فصل من رسالة معلمنا بولس الرسول، بولس يقوم يتكلم، واخدين بالكم، بطرس يقوم يتكلم، فادي الحكاية كان كده يوعظوا وبعدين يجيبوا لهم القربانة او الخبزة والبركة ويبتدوا يشكروا ربنا، والصلوات، الصلوات اللي هي اسمها الأواشي، صلوات مجموعة الطلبات اللي الكنيسة بتطلبها اسمها الصلوات أو الأواشي، جمع أوشية، أوشية يعني طلبة، يصلوا عشان الزروع، يصلوا عشان المطر، يصلوا عشان سلام العالم، يصلوا عشان المرضى، عن المسافرين، عن الراقدين، عن رئيس الكهنة، عن البلاد، كل ده اسمه الأواشي الصلوات. وبعدين كلمة الشركة، الشركة دي كان جزء من طقس القداس أساسي انه ياكلوا لقمه مع بعض في الاخر غير كسر الخبز. الشركه دي مقصود بيها ايه؟ يعني ايه يواظبون على الشركه؟ لو كانت بالمعنى المعنوي بتاعها يعني ايه يواظب على الشركه؟ لا، ده الشركه دي مقصود بيها كلمه الاغابي اللي هم يقعدوا يحكوا وياكلوا لقمه مع بعض، اللي هي النهارده اختصرت الى القربانه، لكن هي في الاصل وما زالت في كنائس بره بعد القداس كل الناس تطلع تاكل لقمه مع بعض وتحكي. اللي يسافر منكم امريكا، اوروبا، افريقيا، حتى بعد القداس بالذات لان الناس جايه من بعيد، بعد ما يصلوا القداس ويتناولوا يطلعوا كلهم على الصاله الملحقه بالكنيسه ياكلوا لقمه مع بعض ويحكوا مع بعض. وفي الصعيد لغايه فتره قريبه كان اغلب الكنائس كده. هي دي الشركه. الشركه يعني ايه؟ يعني اذا كنا اشتركنا في الروحيات وبقينا كلنا اعضاء في جسد المسيح، فبالاولى الجسديات ناكل لقمه مع بعض ونسال على بعض. طبعا مع الشعب الضخم اللي في مصر وكده اختصرت الحكاية وبقت الناس مش عارفة بعض، وده عيب في الكنيسة. كنائس مظبوطة الشعب كله يسأل على بعض، الشعب كله يحس ببعض، الشعب كله يفتقد بعض. وكان جزء من لفة الكاهن بالبخور يفتقد الشعب، فيبص في المكان ده فاضي ليه؟ عم فلان ما جاش ليه؟ يطلع بعض القداس يسأل عليه على طول. طبعا لو عملنا كده محتاجين 24 سنة مش 24 ساعة، لكن كان ده النظام. وممكن يميل على واحد يقول له زميلك ما جاش ليه؟ فاهمين؟ كانت اللفة البخور دي عبارة عن افتقاد الشعب. فأدي القداس اللي موجود، أول قداس أو أول صورة للقداس موجودة في سفر الأعمال، قداس مبسط مصغر يواظبون عليه. خلي بالكم من كلمة يواظبوا، مش بيحضروا مرة. أول جزء في القداس تعليم الرسل، لازم كلهم يقعدوا يسمعوا الرسل بيعلموهم إيه، اللي هو الجزء اللي بنسمعه دايما في أول القداس، ينتهي بقراية الإنجيل والوعظة. وبعد كده الشركة دي بس بقت في الآخر خالص، الصلوات، الأواشي، الطلبات، كسر الخبز اللي هو توزيع جسد ربنا، والشركة اللي هو أكلة المحبة اللي تيجي في الآخر. هي دي الأجزاء الأساسية، وما زال القداس ماشي على نفس النظام في العالم كل، يعني كل الكنائس القديمة اللي عندها تناول ماشي على الأربع أجزاء دول، تحضر فاتيكان، تحضر لاتين، تحضر أرمن، تحضر روس، تحضر، هتلاقي لازم في جزء قرايات تعليم رسل، لازم في طلبات وصلوات من أجل كل شيء في العالم، ولازم في تأسيس السر، شكر وبارك وقسم وقدس حتى دي، وفي الآخر توزيع جسد الرب، ويقعدوا يأكلوا لقمة مع بعض في الآخر. يعني الأجزاء دي هي القداس القديم اللي احنا عايشين عليه، بس طبعا مع الإضافات اللي حصلت مع الأيام. صار خوف في كل نفس، اللي يتناول كتير ويصلي كتير ويواظب يتربى جواه خوف ربنا. من علامات الكنيسة الأولى الحلوة إنها مواظبة على الصلاة والقداسات، وعلامة في شعب الكنيسة كمان إن فيهم خوف ربنا، يعني حاسين ربنا جاي قريب، فعندهم نوع من الخوف، خوف مقدس، مش خوف رعب وخوف قلق، لا غير القلق بتاعنا خالص. خوف يعني إيه؟ خافوش من الناس ولا من الدنيا ولا من اليهود، خايفين ربنا، حاسين ربنا جاي، هيقابلوه إزاي، مشغولين بالحكاية دي. وكانت عجائب وآيات كثيرة تجرى على أيدي الرسل. من علامات الكنيسة الأولى إن المعجزات كل يوم وبالكون، وأشهرها على أيدي الرسل. هتكتشفوا بعد شوية إن في غير الرسل بيعملوا معجزات كمان، لكن أشهر ناس واخدين موهبة المعجزات كانوا أبائنا الرسل. وجميع الذين آمنوا كانوا معا، وكان عندهم كل شيء مشترك. المشاركة العجيبة اللي كانت عند الكنيسة الأولى، كان عندهم كل شيء مشترك. الكلمة دي غريبة، يعني ايه كل شيء مشترك؟ يعني مفيش حاجة بتاعتك، دي بتاعت الكنيسة. بمعنى ايه؟ اي حد يحتاج حاجة منك او من بيتك وماله، كلنا جسد واحد وعيلة واحدة، بشكل ان مفيش ملكية خاصة. هذه الاشتراكية لم تتحقق في التاريخ مرة اخرى، حتى الشيوعية بتاعت الروس فرضت النوع ده وفشلت، لانه جاب الفرض، لكن هنا جاي ايه؟ بالاختيار. هم عاوزين كده، هم فرحانين بكده، فرحانين بكده ان كل واحد يدي حياته ويدي بيته للتاني، يعني ان اللي عندي انت اولى بيه قبل مني، بمحبة حقيقية وببساطة غريبة وبفرح. فيقول كانوا دايما مع بعض، وكان عندهم كل شيء مشتركا. طبعا على فكرة الكلام سهل، لكن التنفيذ في منتهى الصعوبة، عشان واحد يشاركك في حاجات، لا ده انت الواحد ما يجي ياخد عربيتك تقلق، تقول يعني ما تقدرش على حاجة زي كده. لا، هم كانوا أبسط من كده وأحلى من كده، لدرجة الأملاك والمقتنيات كانوا يبيعونها ويقسمونها بين الجميع كما يكون لكل واحد احتياج. وصلوا لمستوى غريب جدا، أنه اللي عنده أرض كان يبيعها وبعدين يشوف مين محتاج أكتر. كان يفرض الرجل اللي بعده عنده عيلين وجاره غلبان بس عنده 5 عيال، جاره ياخد اكتر مع ان الارض ارضه. حاجة يعني عجيبة يعني، وهم مبسوطين ومرتاحين، ما فيش حاجة فرقة معاهم، خلاص عينيهم على السماء، الروح القدس فيهم اغلى من اي حاجة في الدنيا، فرحانين بربنا ومستنينه. فكان كل شيء عندهم مشترك. طبعا هو ده احد اسرار قوتهم وعظمتهم، لان في اخر النص يقول كل يوم الناس دخلة طوابير على الكنيسة تؤمن. ليه؟ من الجمال ده، شايفين منظر مش موجود في الدنيا، شايفين ناس بتحب بعض بحق، حاجة نادرة في الوجود. كما يكون لكل واحد احتياج، يعني المحتاج أولى من أي حد، الأولوية للمحتاج مش للغني مش للمعام، لا الأولوية للمحتاج. وكانوا كل يوم يواظبون، في مواظبة تاني، في مواظبتين هنا، مواظبة على القداس، خدتوا بالكم منها؟ دي مش في الهيكل، لان ما يقدروش يعملوا قداس في الهيكل، يهود الهيكل يهودي، لكن هنا كانوا كل يوم يواظبون في الهيكل بنفس واحد. بيعملوا ايه في الهيكل؟ الاجبية اساسها يهودي يا جماعة. الهيكل له صلوات سواعي، يعني ايه؟ هتكتشفوها الاصحاح الجاي، يقول لك صعد بطرس ويوحنا في نحو الساعة 9 ليصلي. ليه؟ الهيكل له نظام صلوات. فهم بقى في الأصل يهود وبقوا مسيحيين، بقوا مواظبين جدا على الصلوات اللي في الهيكل، فهمنا؟ يقول لك دي مزامير 9، ندخل نقولها دلوقتي. يبقى هنا خلي بالكم في مواظبتين مهمين في الكنيسة الأولى، المواظبة على القداس اللي فيها الوعظة، ما كانش في اجتماعات شباب ولا اجتماعات ولا مؤتمرات، كان القداس في كل حاجة، تعليم الرسل والوعظ والتناول والشركة، هم مش عاوزين أكتر من كده. وكل يوم يروحوا الهيكل في مواعيد خاصة يصلوا المزامير، يصلوا الصلوات اللي هي ما زالت في دمهم كيهود وبقوا مسيحيين. وإذ هم يكسرون الخبز في البيوت، هنا لؤي بيوضح أن كسر الخبز اللي هو التناول ما ينفعش يبقى في الهيكل. ليه؟ الهيكل يهودي، الهيكل لسه فيه ذبيحة حيوانية، ما ينفعش نقدم ذبيحة المسيح. عشان كده في عبرانيين يقول لنا مذبح ولا سلطان للذين يخدمون الهيكل أن يأكلوا منه. يعني اليهودي ما يقدرش يتناول معايا أبدا. ليه؟ اليهودي بيأكل لسه الحيوانات اللي على مذبحه وقتها، دلوقتي حتى المذبح بتاعه طار، يعني الهيكل اتكسر. لكن احنا لينا ذبيحة واحدة هي ربنا يسوع المسيح جسد ودم، فاهمين المعنى؟ فيقول إذ هم يكسرون الخبز في البيوت، يبقى أول كنايس كانت فين؟ في البيوت. ولغاية النهاردة في المناطق العشوائية دايما الكنايس تبدأ بالبيوت، يعني كل أبائنا القديسين اللي بيخدموا في العشوائيات عايشين الروح دي، لأنه ما عندهمش كنايس فبيلفوا في البيوت يعملوا القداس والناس تتلم في البيت. ويكسرون الخبز في البيوت، بعدها يحصل ايه؟ بعد ما يكسروا الخبز يقعدوا ياكلوا الايه؟ الاغابي او الشرك. كانوا يتناولون الطعام بابتهاج وبساطة قلب. من العلامات المميزة ان الناس دايما مبسوط، يطلعوا من القداس كلهم منورين مبسوطين فرحانين يحبوا بعض، نازلين الدنيا كأنهم نازلين من السماء، مش عايزين حاجة تانية من الدنيا. ودي علامة مهمة جدا، يعني المفروض لو لقيت واحد طالع من التناول مكشر يعني تظبطه تقول له ما ينفعش. يعني انا منساش زمان كنت اتناول وانا شاب صغير وساعات اسجد، لقيت مرة واحد زعقلي من الناس الكبار بحب كده، قال لي يا ابني حد يتناول ويسجد؟ ما تغطيش راسك انت تناولت، فاهمين المعنى؟ هو راجل عجوز بس فاهمها صح، ان انت تناولت عاوز ايه تاني؟ ما ينفعش غير تبقى فرحان، ما ينفعش غير تبقى طالع منتصر ومش محتاج حاجة. يتناولون الطعام بابتهاج وبساطة قلب مسبحين الله، دايما البهجة تثمر تسبيح. يعني لما يكون الواحد مبسوط يبقى عاوز يغني، وبلغتنا احنا بنرتل او بنسبح. يا لهم نعمة لدى جميع الشعب، هنا الشعب مقصود بايه بقى؟ الباقيين اليهود، يعني المؤمنين القديسين الاوائل دول، الشعب البسيط الكام الف دول ليهم نعمة لدى جميع الشعب. يعني الناس تبص في وشهم تتشد كده تنجذب، تحس ان فيهم حاجة غريبة، وشهم مبسوط منور قد ما سابوا وباعوا ومفيش حاجة فارقة معاهم، وقصادها مبسوطين ومبتهجين وبساطة، في نعمة. فلهم نعمة لدى جميع الشعب، وقصاد النعمة دي والجذب ده ايه؟ كان الرب كل يوم يضم للكنيسة الذين يخلصون. أتاري سر نمو الكنيسة مش وعظة بطرس ولا فلسفة بولس ولا المعجزات اللي بيعملوها. عارفين سر انتشار الكنيسة ايه؟ النعمة اللي على الناس. يعني الكنيسة تنتشر لما احنا نبقى مسيحيين حقيقيين، يبقى لنا نعمة في وش الناس، فالناس تتشاد تقول نفسنا نبقى زي المسيحيين دول، وشهم منور قلبهم حلو عايشين فرحانين عايشين في بساطة، بياكلوا اللقمة بابتهاج وبساطة قلب بدل الغم والهم اللي كل الناس بتاكل بيه اللقمة، فيتشدوا لهم. فيضم الرب للكنيسة كل يوم الذين يخلصوا. عشان كده الجزء ده بيمثل حياة الكنيسة الأولانية، فيها مواظبة القداس، مواظبة الصلاة، فيها الشركة بأجمل مستوياتها، فيها قداسة وخوف داخل كل قلب، في معجزات بتحصل، في انتشار سريع جدا بسبب النعمة اللي ليهم عند الناس.